الحمد لله رب العالمين. قلنا أن المقام الثاني في حجية قول اللغوي وهو حجية قوله في تعيين المعنى الحقيقي والمجازي، فقد ذكر البعض أن قوله في هذه الحالة منتفي موضوعا، لأن اللغوي ليس له أدوات إلا السماع، فهو لا وسيلة له إلا الاستماع إلى موارد الاستعمال وتجميع موارد الاستعمال، وهذا أعم من الحقيقة والمجاز. وقد رددنا هذا القول بأن اللغوي يتمكن أن يستخرج المعنى الحقيقي، وذكرنا له طرق أنه يتمكن أن يستخرج المعنى الحقيقي ويميزه عن المعنى المجازي بطرق متعددة. طيب، الآن بعد هذا قلنا أن حجية قول اللغوي في هذا المورد وهو تعيين المعنى الحقيقي على المجازي، هذا يكون حجة على العامي الذي لا يتمكن من تمييز المعنى الحقيقي عن المجازي، أما لا يكون قول اللغوي حجة على لغوي آخر مجتهد آخر في تعيين المعنى الحقيقي عن المعنى المجازي، كما لا يكون قول فقيه حجة على فقيه آخر، إنما قول الفقيه إنما يكون حجة بالنسبة إلى العامي الذي لا يعرف الأحكام الشرعية ولا يتمكن من الاستنباط. هنا أيضا نقول نفس المقالة، أن قول اللغوي حجة في هذا المورد الثاني على العامي الذي لا يتمكن، وعلى المجتهد الذي لا يتمكن من معرفة المعنى الحقيقي من المجازي، فهناك من المجتهدين الذين ليست في أيديهم طرق اللغوي الذي تمكن من الوصول إلى المعنى الحقيقي والمجازي. حينما يقول اللغوي أن هذا اللفظ لم يستعمل إلا في هذا المعنى، فهو متتبع وذهب وتعب وتفرغ وشاهد الاستعمالات فانتهى إلى هذه النتيجة. هنا المجتهد لا يتمكن أن يصل إلى هذه النتيجة، مو شغله تتبع موارد الاستعمال، ما باشر، ما نظر، ما جمع موارد الاستعمال، إذن هو لا يتمكن من أن يقول هذه المقالة. اللغوي يتمكن أن يقول هذه المقالة، فالمجتهد يقلد اللغوي في هذا المجال، كما في تقليد المجتهد لمن يشخص الموضوع من أهل الخبرة. تشخيص الموضوع بعد مو بيد الفقيه، تشخيص الموضوع بيد أهل الخبرة، أما الفقيه يعطي حكما شرعيا. طيب، هذا الذي تقدم قلنا أن اللغوي يتمكن أن يشخص المعنى الحقيقي من المعنى المجازي، كما إذا لحظ تأريخ كلمة الأسد واستعمالها في الحيوان المفترس، وتأريخ كلمة الأسد واستعمالها في الرجل الشجاع، ورأى أن الاستعمال الثاني دائما يكون مع قرينة مثلا، ورأى أن الاستعمال الثاني يكون للمبالغة، حينئذ يحكم بأن الاستعمال الثاني المحفوف بالقرينة وللمبالغة هو المجازي، أما الاستعمال الأول الذي تأريخه متقدم هو الحقيقي، يتمكن أن يميز المعنى الحقيقي من المجازي. إذن اللغوي مجتهد في هذه الأمور ومتفرغ لهذه الأمور التي هي أمور عامة. هذا الدليل قبلناه. هناك أدلة أخرى من قبل العلماء على حجية قول اللغوي، وهو الإجماع العملي من قبل العلماء على مراجعة أقوال اللغويين. كل كلمة ما يعرفون معناها يشكون في معناها يراجعون أقوال اللغة، ماذا قال فلان، ماذا قال فلان، ماذا قال فلان. هذا الإجماع العملي مو القولي من قبل العلماء على مراجعتهم قول اللغويين، هذا إجماع يدل على حجية قوله، وإلا إذا كان قول اللغوي غير حجة لماذا يراجعون أقوالهم؟ لماذا يراجعون أقوالهم؟ هذا الدليل. نعم هناك إجماع عملي من قبل العلماء على مراجعة القول اللغوي، لكن من ناحية حجية القول اللغوي أو من ناحية حصول الإطمئنان للمراجع والاطلاع المباشر على الوضع، نحن نشك في كون مراجعتهم أقوال اللغويين أن قول اللغوي يكون حجة للمراجعة للإجماع العملي. قد يكون مراجعتهم قول اللغوي لأجل حصول الإطمئنان وأن يطلع مباشرة على الوضع. ثم هذا الإجماع، المناقشة الثانية، هذا الإجماع هل يستفاد منه الكشف عن أن المعصوم أيضا معهم كان يراجع كلام اللغويين؟ الكلام هذا الإجماع لا يكشف عن أن المعصوم كانت طريقته هو طريقة العلماء، لأن المعصوم لا يرجع إلى نصوص أهل اللغة. المعصوم لا يرجع إلى نصوص أهل اللغة، هو معصوم يعرف المعاني، لا يخطأ لا يشك في المعنى حتى يرجع إلى غيره. إذن مسلك المعصوم ليس ومسلك العلماء حتى نستكشف من عمل العلماء أن المعصوم مثلهم في مسلكهم، هذا غير صحيح. المعصوم لا يرجع إلى قول اللغوي. أما الإجماع القولي، هل يوجد إجماع قولي على رجوع العلماء إلى أهل اللغة فيكون قولهم حجة للإجماع القولي؟ الإجماع القولي لم يكن موجود إلا من قبل السيد المرتضى على تقدير صحة نسبة الدعوة، نسبة هذا القول إليه أنه ادعى الإجماع القولي. ثم هذا الإجماع أصلا لا يمكن أن ننسبه إلى أحد، لأن هذه المسألة لم يتعرض لها المتقدمون، حجية قول اللغوي المتقدمون لم يتعرضوا لهم، وكيف ندعي الإجماع ونقل الإجماع من قبلهم مع أن المسألة لم يتعرض لها من قبل المتقدمين؟ على أن الإجماع القولي إنما يكون حجة إذا كشف عن موافقة المعصوم، وقلنا أن المعصوم ليس مسلكه مسلك العلماء في الرجوع إلى أهل اللغة، لأن المعصوم لا يرجع إلى نصوص أهل اللغة. طيب هذا الدليل انبطل. يوجد هناك من استدل على حجية قول اللغوي في تعيين المعنى الحقيقي من المجازين، قال بدليل الانسداد الصغير في الألفاظ المشكوك معناها. قال بدليل الانسداد الصغير في الألفاظ المشكوك معناها، ولا طريقة إلى تحصيل العلم بهذه الألفاظ المشكوك معناها إلا بالرجوع إلى قول اللغوي، فيكون قول اللغوي مفيدا للظن بالظهور. وهذا الدليل أيضا باطل، لأن دليل الانسداد في اللغة لو تم ورجع إلى انسداد باب العلم في الأحكام، وإلا انسداد باب العلم في اللغة من دون انسداد باب العلم في الأحكام لا فائدة فيه. فلو تم باب الانسداد في اللغة، لو تم باب الانسداد في اللغة ورجع إلى انسداد باب العلم في الأحكام، حينئذ ينتج أن كل ظن حجة لا خصوص الظن الحاصل من قول اللغوي الذي نحن بصدده. على أن الانسداد في اللغة، الانسداد في معرفة المعنى اللغوي، إذا تم لم تتم بقية مقدمات الانسداد، وهي عدم إمكان الاحتياط. إحنا الاحتياط ممكن ولا يلزم منه العسر والحرج، فإن من مقدمات الانسداد أولا ينسد علينا معرفة المعنى ولا يمكن الاحتياط لأنه يوجب العسر والحرج. هنا إذا سد علينا باب معرفة الألفاظ، معرفة معانيها، فلا ينسد علينا الاحتياط فيها لانه لا يلزم منه العسر والحرج. اذن لم تتم مقدمات الانسداد باجمعها حتى ينسد علينا الحكم الشرعي. هذا غاية ما استدل به على حجية قول اهل اللغة في تعيين المعنى الحقيقي من المجازي. بعد ان ثبت هذا المطلب الثاني كما ثبت المطلب الاول ان قول اللغة هو حجة في تعيين موارد الاستعمالات، وقلنا قوله حجة في تعيين موارد الاستعمالات يفيدنا في الاستنباط، وهنا قول اللغوي أصبح حجة في تعيين المعنى الحقيقي من المجازي. هنا يوجد إشكال إثباتي، نحن ثبوتا أثبتنا أن قول اللغوي حجة في تعيين المعنى الحقيقي من المجازي. هنا يمكنه أن يشخص المعنى الحقيقي فيفرزه عن المعنى الذي يمكنه، هذا إمكان ثبوتي. أما هل هو واقع في الخارج أن أهل اللغة يدلون على المعاني الحقيقية ويفرزوها عن المعاني المجازية؟ يوجد هناك إشكال إثباتي. قد يقال أن أهل اللغة لم يتصدوا لبيان المعاني الحقيقية وتمييزها عن المعاني المجازية في كتبهم، إذن عملهم منحصر في تعيين موارد الاستعمال. انحصر عملهم في ذكر موارد الاستعمال، فما هو الجواب؟ الجواب لا، هذا الإشكال غير وارد. إننا إذا رجعنا إلى بعض كتب أهل اللغة كالزمخشري فإنه ذكر المعاني الموضوعة للألفاظ الحقيقية وذكر المعاني التي استعملت في غير ما وضع لها اللفظ. وقال أهل اللغة إن الزمخشري هو أول من أفرد المجاز عن الحقيقة. أهل اللغة لما يقول الزمخشري هو أول من أفرد المجاز عن الحقيقة، يعني أكو غيره أفردوا المجاز عن الحقيقة، هذا أول من أفرد المجاز عن الحقيقة، مو أن الزمخشري انحصر في إفراد المجاز عن الحقيقة، هو أول، يعني أكو غيره أفردوا المجاز عن الحقيقة. وكذا ذكر عن الطراز الكتاب اللغوي للسيد علي خان المدني الشيرازي، فقالوا في حقه أنه ذكر جميع الاستعمالات الصيغ الحقيقية والمجازية في الكتاب والسنة والمثل وغيرها. الكلمات الحقيقية ذكرها، والمجازية في القرآن والسنة والمثل وغيرها. هذه الكتب تعرضت لذكر المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. طيب، إذن الآن انتهينا إلى هذه النتيجة كالمتقدمين، أن اللغوي مجتهد في الأمور الحسية والحسية العامة في تعيين موارد الاستعمالات وفي تعيين الحقيقة والمجاز، فيمكن الرجوع إليه واعتبار قوله حجة لأنه من أهل الاختصاص. والقاعدة العقلية تقول بوجوب رجوع الجاهل إلى العالم، فالجاهل بمعاني الألفاظ يرجع إلى العالم بها في تعيين موارد الاستعمال وفي بيان الحقيقة من المجاز. إذن هذا الذي انتهينا إليه. الآن نرجع إلى تطبيق هذه القاعدة، القاعدة التي كانت بأيدينا حجية الظهور، وقد استدلنا على حجية الظهور بالسيرة العقلائية والسيرة المتشرعية ونصوص التي أرجعت إلى ظواهر القرآن والسنة. ثم ذكرنا قول اللغوي من باب أنه يثبت الظهور، يثبت الظهور من موارد إثبات الظهور، من موارد إحراز الظهور. الظهور حجة، كيف يحرز الظهور؟ قلنا بالتبادل، أي علامة. ثم بقول اللغوي، فقول اللغوي أدرج في هذه القاعدة من باب أنه كيفية لإحراز الظهور الذي هو حجة. فالتطبيقات التي نأتي بها لهذه القاعدة هي تطبيقات لحجية الظهور وإطالة الظهور. أول تطبيق ذكره صاحب الجواهر قال أنه يحرم على الجنب مس شيء عليه اسم الله تعالى، قال ويدل على ذلك الحكم موثقة عمار ابن موسى عن الصادق عليه السلام قال لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله. دراهم الدنانير فضية كان عليها اسم الله، قال لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله. ثم قال لظهور النهي في الحرمة. هنا الظهور جعله حجة واضحة، ظهور النهي في الحرمة. قال السيد الحكيم لا يجوز الاستنابة عن قضاء الفوائد. أنا الآن علي فوائد صلوات، أأجر واحد الآن يقضي عني الآن في الحياة، قال لا يجوز الاستنابة عن قضاء الفوائد من الصلاة ما دام حيا وإن كان عاجزا عن أتيانها أصلا، يعني أنا ما أقدر أصلي فأستأجر واحد ينوب عني وأنا على قيد الحياة، يعني ما أقدر أنا أصلي. لظهور الأدلة في لزوم المباشرة، ظهور الأدلة هذا الدليل جعل الظهور حجة، لظهور الأدلة في لزوم المباشرة على نحو لا تدخلها النيابة ما دام حيا. طيب كذلك ذكر السيد خوي من جملة حجية الضرر، قال ومن جملة أدلة حرمة بيع الميتة، قال ومنها رواية علي بن جعفر حيث سأل أخاه عن بيع جلود ميتة الماشية ولبسها، سأل عن شيئين، عن بيع جلود الميتة ولبسها، فقال لا، يعني لا تبع ولا تلبس، ولو لبسها فلا يصلي فيها. هذا في الإضافة من الإمام. سأل عن البيع واللبس، قال لا ولو لبسها فلا يصلي فيها. ثم يقول فإن الظاهر سيد الخوي أن المنع فيها راجع إلى البيع واللبس، ولكنه عليه السلام بين المانعية عن الصلاة زائلا على المنع في نفسه، هذا حكم هو بينه بدون أن يسأل عنه. وقال أيضا وأما الروايات الخاصة التي تدل على حرمة بيع الميتة فلا ريب في ظهورها، هذا الظهور تطبيقات الظهور حجة، بل صراحة بعضها في الميتة النجسة. وأيضا ذكر السيد خوي في بيع الجارية المغنية، قال ثم الظاهر من الأخبار على الظهور الذي يعجب هو أن الحرام إنما هو بيع الجواري والمغنيات المعدة للتلهي والتغني كالمطربات اللاتي يتخذن الرقص حرفة لهن ويدخلن الرجال ويدخلن على الرجال، أي استدل بالظهورات. طبعا الظهورات لا تعد ولا تحصى، نحن لا نعدل حجته لأنه شيء واضح. الكلام هنا كل ظهور حجة بلا كلام، والكتب مملوءة من هذه التطبيقات، ولكن هناك تمسك بالظهورات الضعيفة التي تحتاج إلى ضم مناسبات الحكم والموضوع أو الالتفات إلى نكتة لا يفهمها إلا الألمعي من الناس. هنا الكلام في حجية الظهورات الضعيفة، وإلا الكلام الظاهر الواضح هو حجة بلا كلام وتطبيقاته لا تحصى فوق حد الحصر. لكن نشير إلى أن العلماء تمسكوا بالظهورات الضعيفة التي تحتاج إلى مناسبات الحكم والموضوع أو تحتاج إلى الالتفات إلى نكتة لا يفهمها إلا الألمعي من الناس. هذا الظهور الثاني الضعيف حجة إذا دل عليه الإمام، يعني ما يستهم كل واحد من الناس العاديين، هذا ظهور خسيس، هذا ظهور ضعيف يحتاج إلى بيان نكتة يفهمها بعض الناس وهم الذين يكونوا في أعلى مراتب العلم. إذا دل عليه الإمام، إذا دل عليه الإمام فهو ضعيف، فهو ظهور إذا التفت إلى نكتته التي بينها الإمام ولا يفهمها إلا الخاصة، أو إذا التفت إلى مناسبات الحكم والموضوع. مثلا السيد الشهيد الصدر رضوان الله عليه قال إن الأئمة، أئمة إذا دلونا على هذا الظهور كانوا يستدلون بظواهر قرآنية مبنية على إعمال عناية أو إلغاء خصوصية، مثلا منها ما رواه عمر بن يزيد عن ابي عبد الله الصادق عليه السلام قال قال الله تعالى يعني قال الآية القرآن فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. هاي الآية القرآن الدور فرع عليها. هي هاي وين واردة؟ هي واردة الذي عليه في في فيه اذى من رأسه في الاحرام في الحاج الحق يحلق وهو محرم لكن يطي لو يصوم ثلاث ايام او يعطي صدقة او نسك. اذا واردة هذه الآية في من كان محرما وفي رأسه اذى الى حق يحلق ويصوم ثلاث ايام. هاي واردة في هذا الموضوع. الامام ذكر الآية ثم فرع عليها قال فمن عرض له اذى او وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم اذا كان صحيحا عممها لغير حلق الرأس عممها للبس المخيط عممها لقص الاظافر عممها لشق الجسم واخراج الدم. هاي كلها لا تجوز لمن كان صحيحا. فمن عرض له اذى او وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم اذا كان صحيحا فصيام ثلاثه ايام الغى خصوصية حلق الرأس. هذا هو هذا يقول ظهور ضعيف الغى خصوصية الرأس والحلق. الامام دل عليه الامام هذا الظهور تسميه ظهور ضعيف حجة تريد تقول دل الامام دل على التعميم. التعميم منين اخذه؟ من الآية القرآنية التي واردة في حلق الرأس وأنه عليه صيام ثلاث أيام. هنا السيد الشهيد بعد أن يذكر الآية ثم يقول فمن عرض له يذكر الرواية بأجمعها يقول فإن ظاهرها ظهور لكن ضعيف فإن ظاهرها أن الإمام يريد استخراج الحكم من الآية الكريمة. يعني يقول كل من عرض له أذى أو وجع مو إلا أذى في رأسه مو إلا أذى في رأسه أي أذى أي وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا فصيام ثلاث أيام. يريد يقول حلق الرأس ما له خصوصية ألغى خصوصية حلق الرأس التي وردت فيها الآية القرآنية. فإن ظاهرها أن الإمام يريد استخراج الحكم من الآية الكريمة بقرينة الاستشهاد بالآية والتفريح عليها بقوله فمن عرض له أذى أو وجع. وقد استفاد منها الإمام ضابطة كلية في كل الإحرام. كل من جاء بمحرم من محرمات الإحرام إذا كان فيه أذى أو وجع فعليه صيام ثلاث أيام مع أنها بحسب حق مفادها اللغوي خاصة بمورد الأذى من رأسه في مسألة حرمة حلق الرأس على المحرم. فاستفاد الإمام بمناسبات الحكم والموضوع أن هذا محرم وتحرم عليه المحرمات ومنها حلق الرأس فاستفاد من مناسبات الحكم وإلغاء خصوصية الحلق وتعدى إلى مطلق سلوك الإحرام. وحينئذ يكون إعمال عناية ومناسبة عرفية دخيلة في تكوين الظهور. يعني الإمام من دلانا على إلغاء خصوصية حلق الرأس ودلانا إلى مناسبة الحكم وهو إذا فعل ما يحرم على المحرم يصوم ثلاث أيام. هذه كلها سولة الظهور. لكن هذا الظهور كان خفيا لولا دلالة الإمام عليه لخصصنا الحكم بحلق الرأس الذي فيه أذى. طيب هذا مورد للظهور الضعيف الذي يكون حجة إذا دل عليه الإمام. ثانيا قال السيد الشهيد أيضا قال رواية الحسن بن علي الصيرفي عن بعض أصحابنا قال سئل أبو عبد الله عن السعي بين الصفا والمروة فريضة أم سنة واجب أو مستحب السعي فقال فريضة. قلت الراوي أوليس قد قال الله تعالى في كتاب الكريم فلا جناح علي أن يطوف بهما؟ لا جناح يعني مو واجب. شوفوا هذه لا جناح، هذه لا جناح فيها معنى لغوي وفيها معنى عرفي. الراوي راح للمعنى العرفي، لا جناح يعني نفي الوجوب، لا جناح لأن الواجب لا يناسب عرفا أن يعبر عنه بلا جناح، لكن بحسب الدقة اللغوية اللغة تقول لا جناح يعني لا جناح أن يفعل، إذا ما فعل فيه جناح، فيه جناح فيه عيب، لا جناح لا عيب، فإذا ما فعل فيه عيب، هاي لا جناح إذا ما تروح للمعنى اللغوي شو تدل على الوجوب، لكن المعنى العرفي لا، لا جناح يعني لا وجوب. طيب هنا الراوي راح إلى المعنى العرفي ما راح إلى المعنى اللغوي، قال أليس الله قال فلا جناح علي أن يطوف؟ قال نعم. شوفوا دلانا على نكتة، قال كان ذلك في عمرة القضاء، النبي حينما أراد أن يدخل مكة منعوه في المرة الأولى وتصالحوا على أن يدخل مكة في السنة الثانية، فأحل إحرامه الذي عقده لأجل العمرة ورجع، ثم جاء في السنة الثانية تسمى بعمرة القضاء، يعني تلك العمرة التي أحرم لها لم يتمها، هذه يسموها عمرة القضاء في السنة الثانية. قال كان ذلك في عمرة القضاء أن رسول الله شرط عليهم أن يرفعوا الأصنام من الصفا والمروة حينما يسعى المسلمون في عمرة القضاء، فتشاغل رجل وترك السعي حتى انقضت الأيام التي اشترط أن يرفع الأصنام من الصفا والمروة، وأعيدت الأصنام، فجاءوا إليه قالوا له واحد بعد ما سعى ورجعوا الأصنام، الآن أكو مانع أن يسعى والأصنام موجودة؟ يعني يسعى في هذه الحالة، ولا السعي واجب بدليل آخر؟ هنا جو سألوا قالوا له هذا ما سعى، الآن رجعوا الأصنام، أكو مانع من سعي والأصنام موجودة؟ قال لا جناح، يعني لا جناح أن يسعى في هذه الحالة، أما وجوب السعي في أدلة أخرى مو من أي آية، فلا جناح على أن يطوف بهما أي وعلى الصفا والمروة الأصنام. انتبه، فالسائل قد استظهر من نفي الجناح في الآية الترخيص ونفي الوجوب، وهذا الإظهار العرفي لا اللغوي، استظهر السائل من نفي الجناح في الآية الترخيص ونفي الوجوب، فإن الواجب لا يناسب عرفا أن يعبر عنه بلا جناح، وإن كان باللغة، باللغة لا ضير فيه يعبر عن الواجب بلا جناح، يعني إذا تركته فيه جناح، هذا الواجب لا جناح فيه، فإذا تركته فيه جناح. الإمام أمضى استظهار هذا السائل لما قال أليس الله قال لا جناح، أمضى استظهاره، ولكن حاول أن يلفته إلى أن التعبير بذلك إنما جاء بلحاظ خصوصية واقعة معينة، كأن يتوهم فيها سقوط السعي إلى أن أرجحت الأصنام، هاي الحالة، هاي واقعة معينة توهم سقوط السعي إلى أعيدة الأصنام، فنفى الجناح. نفي الجناح مو من ناحية أصل عمل السعي، وإنما إتيان السعي في تلك الحالة التي الأصنام موجودة على الصفا والمروة. هذه الرواية تدل على أن الظهور حجة ولو كان ضعيفا. طيب التطبيق الثالث لحجية الظهور الضعيف الذي دل عليه الإمام صحيح الزرارة، قال قلت للإمام الباقر ألا تخبرني من أين علمت وقلت أن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ يقول للإمام يقول له تقولون المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين، منين افتهمت هذا الحكم؟ فضحك الإمام قال يا زرارة قال رسول الله، رسول الله قال هذا ونزل به الكتاب، بالقرآن موجود أن المسح ببعض الرأس، لأن الله عز وجل قال فاغسلوا وجوهكم، فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل، ثم قال وأيديكم إلى المرافق، فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه، الوجه كله يغسل، إذن اليدين إلى المرفقين كلها تغسل، فعرفنا أنه ينبغي لهما أن يغسل إلى المرفقين، هاي ينبغي مثل لا جناح، لا جناح عرفا تدل على الترخيص، ينبغي عرفا تدل على الترخيص، ينبغي يعني مو واجب، لكن لغة لا جناح تدل على الوجوب، ينبغي لغة تدل على الوجوب لأنه مقابل لا جناح، فيه جناح مقابل لا ينبغي، مقابل ينبغي أن لا ينبغي لا يجوز، مقابل ينبغي لا يجوز، إذا ينبغي لغة لها معنى وعرفا لها معنى. الإمام في الرواية المتقدمة أقر فهم العرفي الرجل العرفي قال أليس قال لا جناح يعني مو واجب، أقر قال بلي هذا قال لا 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 يجوز له أن يطوف في هذه الحالة، والأصنام موجودة في هذه الحالة قال لا جناح، فما نفى أصل الوجوب نفى هذه الحالة، إذن هنا هذه تقول بلي، فعرفنا ولذلك السيد خوي في بعض كلماته يقول لا ينبغي يعني لا يجوز، ينبغي في مقابلها لا ينبغي يعني لا يجوز، لا ينبغي عن لا يجوز يحملها على المعنى اللغوي بينما هي لها معنى عرفي، ينبغي لها معنى عرفي، فمر الإمام في هذه الرواية أقر السائل على معناها العرفي على كل حال، فقال بلي، فعرفنا أنه ينبغي لهما أن يعني يجب أن يغسل إلى المرفقين، ثم فصل بين الكلام فقال وامسحوا برؤوسكم، شوفوا فعرفنا حين قال برؤوسكم أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء، أي مثلا هذا الظهور العرفي، لماذا لمكان الباء، لماذا لمكان الباء، مع أن الباء لا تكون للتبعيض لغة، الباء تكون للإلصاق لا للتبعيض لغة، ولكن الإمام استفاد من كلمة الباء التبعيض، هذا فهم عرفي، هذا ظهور عرفي مو لغوي، فقال فامسحوا برؤوسكم، فعرفنا حين قال برؤوسكم أن المسح ببعض الرأس، هذا الاستظهار، هذا الاستظهار العرفي الذي هو خلاف اللغة، لبعض الرأس لمكان الباء، ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه، فقال وأرجلكم إلى الكعبين، فعرفنا حين وصلهما بالرأس أن المسح على بعض الرجلين على بعضهما، ثم فسر ذلك رسول الله للناس فضيعوه، يعني رسول الله قال للناس ترى المسح على الرأس لبعضه وعلى الرجلين لبعضهما، ما يريد أن نمسح بكل الكف على كل الرجل وإنما ببعض الكف على بعض الرجل، رسول الله بينه للناس فضيعوه، فقد استدل الإمام بالآية المباركة على كون المسح ببعض الرأس لمكان الباء، هاي الباء لما ترجع إلى أهل اللغة يقول الباء ليست للتبعير بل للإلصاق، فاستدل على كون المسح لبعض الرأس لمكان الباء، مع ذلك مع أن الباء في اللغة هي للإلصاق لا للتبعير. إذن يمكن استفادة التبعير منها، لأن شبوه هي الباء للإلصاق لا للتبعير، لكن يمكن استفادة التبعير من الباء مع أنها للإلصاق. لماذا؟ كيف هذا الاستظهار؟ لأن الإلصاق، إلصاق المسح بالرأس بسبب الباء، إلصاق المسح بالرأس بسبب الباء يشعر عرفا، إشعار عرفي، بتخفيف الإلصاق، تخفيفا. هذا الإلصاق قوي خفيف، يعني اكتفي ببعض المسح، مسح البعض، مسح البعض. شوفوا الباء هي للإلصاق، لكن نستفيد من التبعير. هذا الظهور الخفي. كيف تستفيد من الباء التي هي للإلصاق؟ تستفيد التبعير، لأن إلصاق المسح بالرأس بسبب الباء يشعر عرفا بتخفيف الإلصاق. خففه هذا الإلصاق، لا تأكد إلصاق، خففه، الإلصاق خففه، يعني يكتفي بمسح البعض. مرة أنا لما ألصق جسمي بإنسان أؤكد هذا الإلصاق فيصير الإلصاق كل بكل، مرة هذا الإلصاق أخففه، يعني بعض ببعض. فالباء هي للإلصاق، ولكن الصاق المسحي بالرأس بالباء مع أن الباء للإلصاق، هذا معناه خفف الإلصاق، تخفيف الإلصاق يعني اكتفي بمسح البعض. هذا الظهور الخفي، هذا دل عليه الإمام فيكون حجة. يأتي الكلام عن حجية خبر الواحد.